هذه إذاعة طهران والساعة فيها 7 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، ونستهل فترة بث هذه بالأنباء نبدأها بالعناوين الرئيسية. الآلاف من أهالي محافظة خوزستان يشيعون شهداء الهجوم الإرهابي الأخير في مدينة إيزة ويطالبون السلطات بالانتقام. عشرات الإصابات خلال مواجهات متفرقة مع قوات الاحتلال في مدن الضفة الغربية المحتلة. وحاجز للجيش السوري يعترض رتلا عسكريا للقوات الأمريكية في ريف القامشلي بالحسكة. ومن العناوين للتفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. شيع الآلاف من أهالي محافظة خوزستان جنوب غرب إيران شهداء الهجوم الإرهابي الأخير في مدينة إيزة، وقد شاركت في مراسم التشييع حشود كبيرة إلى جانب شخصيات رسمية، فيما ندد المشاركون بهذه الجريمة الإرهابية وجددوا البيعة مع نظام الجمهورية الإسلامية وقائد الثورة آية الله السيد علي الخامنئي. كما طالب المشيعون الجهات المعنية بإنزال أشد العقوبات بمرتكب الهجمات الإرهابية الأخيرة. وكان إرهابيون قد أطلقوا النار على المواطنين وقوى الأمن الداخلي في سوق مدينة إيزة الأربعاء الماضي، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، فيما كشف محافظ خوزستان عن اعتقال بعض مرتكب هجوم إيزة الإرهابي أثناء هروبهم. حول تشييع الشهداء في مدينة إيزة جنوب إيران نتابع التقرير التالي.
هكذا شيع أهالي مدينة إيزة شهدائهم الثمانية الذين طالتهم يد الإرهاب وسط أحد أسواقها مساء الأربعاء. شهداء كان أصغرهم الطفل كيان بيرفلك الذي لم يسلم هو الآخر من رصاص الإرهاب.
هدف دشمنان موازين هستك،
إن هدف عدونا هو الاستفادة من الحصار الاقتصادي المفروض على بلادنا والذي أصبح على وشك الفشل لإيجاد الرعب والإرهاب في بلادنا، لأنهم فهموا جيدا أن الحصار الاقتصادي لم يجدي نفعا بل زادنا تقدما وتطورا.
دشمن بدانا
ليعلم العدو جيدا أننا لسنا خائفين من الموت بل نعشق الشهادة مهما كان، نبقى خلف قائدنا وقيمنا الإسلامية.
تشيع مهيب بمشاركة مختلف الأطياف والقوميات للتعبير عن الاستنكار والتنديد بالعمل الإجرامي.
جينا هنا لنقول لعدونا إننا ما زلنا خلف قائدنا ولن نسمح لهؤلاء الإرهابيين بأن يمسوا أمن بلادنا.
أهل المدينة والمشيعون يصرون على ملاحقة مرتكب الجريمة ومعاقبة الضالعين فيها سواء داخل البلاد وخارجها.
بينما يشيع أهالي مدينة إيزة شهدائهم، يصر أهالي الضحايا على ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجريمة، جريمة لم يسلم منها حتى الأطفال الأبرياء.
شدد قائد فيلق ولي العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف التابع لقوات حرس الثورة الإسلامية في محافظة خوزستان حسن شهواربور على أن العدو لجأ إلى قتل الأطفال واستهداف العتبات المقدسة خوفا من قدرة إيران الدفاعية، مؤكدا أن قتل الطفل الإيراني كيان البالغ من العمر 9 سنوات جريمة لا تغتفر. جاء ذلك لدى مشاركته اليوم الجمعة في مراسم تشييع شهداء العمل الإرهابي الذي وقع في مدينة إيزة التابعة لمحافظة خوزستان، قائلا أن العدو كان يستهدف في مرحلة الدفاع المقدس المدن الآمنة ومنازل المواطنين بالصواريخ والأسلحة الأخرى، بات اليوم يستهدف المواطنين العزل والأطفال. اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن قيام الولايات المتحدة بفرض الحظر على مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية وقناة بريس تي في الإخبارية الإيرانية الناطقة بالإنجليزية يعد استمرارا للانتهاك الصارخ لحقوق الشعب الإيراني من قبل واشنطن. وكتب ناصر كنعاني في تغريدة أن هذا الحظر يهدف إلى منع إيصال صوت إيران ورأيها إلى العالم وتوفير الأرضية للقنوات الإرهابية ووسائل الإعلام المعادية لممارسة الأعمال الشريرة ضد شعبنا. وأكد كنعاني أنه ليس هناك حد ونهاية لجرائم أمريكا ضد الدول والحكومات المستقلة. فلسطينيا، حيث أدى عشرات آلاف من الفلسطينيين من أهل القدس والداخل المحتل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك. وأشارت مصادر محلية إلى تضييق قوات الاحتلال الخناق على الفلسطينيين الذين حاولوا الوصول للمسجد المبارك، في حين أدى مستوطنون الصهاينة طقوسا تلمودية أمام باب الأسباط. وفي هذه الأثناء أصيب العشرات من أهالي بلدتي بيتا وبيت دجن بنابلس في الضفة الغربية أثر مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني. واستخدم جنود الاحتلال قنابل الغاز لتفريق مسيرة رافضة للاستيطان بمحيط جبل الصبيح في بلدة بيتا، فيما تعرض طاقم الهلال الأحمر للاستهداف بقنابل الغاز. وفي قلقيلية قمعت وحدات الكيان الفعالية الأسبوعية لأهالي بلدة كفر قدوم المناهضة للبؤر الاستيطانية، ما أسفر عن تسجيل عدة إصابات، في حين اندلعت اشتباكات بعدة مناطق مع الجنود الصهاينة غرب سلفيت. إلى سوريا، حيث اعترض حاجز للجيش السوري رتلا مؤلفا من 5 عربات عسكرية للقوات الأمريكية حاول الدخول إلى قرية الدميخ دمخية في ريف القامشلي بالحسكة وطرده إلى خارج المنطقة. في هذه الأثناء أعلنت قوات الاحتلال الأمريكي هجوما صاروخيا استهدف قاعدتها العسكرية في القرية الخضراء في حقل العمر النفطي بريف دير الزور. وزعمت القيادة الوسطى لقوات الاحتلال الأمريكي في بيان أن الهجوم الصاروخي لم يسفر عن إصابات أو أضرار، رغم إقرارها بأن هذه الهجمات تعرض قواتها في المنطقة للخطر. أفادت مصادر مطلعة بارتفاع عدد أحكام الإعدام التي أصدرها النظام السعودي خلال العام الجاري إلى ضعف عدد المعدومين السنة الماضية. ونفذت الرياض حكم الإعدام بحق مواطن سعودي وآخر أردني مؤخرا في منطقة الجوف لتصل نسبة المعدومين إلى 138 شخصا استنادا إلى بيانات رسمية. وكانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان كشفت عن إصدار المملكة حكما بإعدام 15 من معتقل الري لم ينفذ بعد، ليتخطى عدد المهددين بالموت داخل السجون 50 شخصا بينهم قصر. إلى العراق، حيث اعتقلت قوات الأمن العراقية 15 عنصرا إرهابيا بمناطق متفرقة من البلاد. وأكد جهاز الأمن الوطني في بيان أن هذه الحملة جاءت استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة بشأن مناطق تواجد فلول الدواعش، مشيرا إلى نجاح قوات باعتقالهم بعدة محافظات كالأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالة. إلى ذلك، نفذت وحدات مشتركة من الحشد الشعبي والجيش المرحلة الثانية من عمليات الإرادة الصلبة 8 جنوب الموصل في نينوى، والتي شملت تفتيش عدة قرى وضبط أسلحة من مخلفات الدواعش. بهذا الخبر أحبتي الكرام، وصلنا إلى نهاية النشر، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. الآلاف من أهالي محافظة خوزستان يشيعون شهداء الهجوم الإرهابي الأخير في مدينة إيزا ويطالبون السلطات بالانتقام. عشرات الإصابات خلال مواجهات متفرقة مع قوات الاحتلال في مدن الضفة الغربية المحتلة. وحاجز للجيش السوري يعترض رتلا عسكريا للقوات الأمريكية في ريف القامشلي بالحسكة. شكرا على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم أسعد الله مساءكم بألف ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. تفضلوا بالبقاء معنا. أيها الأحبة، بعد لحظات يأتيكم برنامج العدل المنتظر، أثير الحكاية يأتيكم في الساعة 7:45. في تمام الساعة 8 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. عند 8:15 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج ألو طهران، وعلى مدى 45 دقيقة. نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 9 تماما. عند 9:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان اليمن، التصدي والتحدي، وعلى مدى 45 دقيقة. في تمام الساعة 10 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، لمدة ساعة كاملة. عند 11:00 تماما تستمعون إلى حصاد المساء. ظل الشيطان يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 11:30 وعلى مدى 25 دقيقة. في تمام الساعة 12:00 تأتيكم المحاضرة الإسلامية وعلى مدى حوالي 50 دقيقة. تستمعون إلى التلاوة المختارة في الساعة 12:55. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 1:00. أتمنى لكم ليلة سعيدة، دمتم سالمين، في أمان الله.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا صاحب الزمان، السلام عليك يا بقية الله في أرضه. بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى، بنفسي أنت سيدي يا مولاي يا صاحب الزمان، متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء معكم مستمعينا الأكارم في برنامج العدل المنتظر. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريم والعزيز الأستاذ في الحوزة العلمية بقوم المقدسة سماحة الشيخ سليم المولوي، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
حياكم الله وأهلا وسهلا ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا لكم على حضوركم معنا في هذا البرنامج. مستمعينا الأكارم وخصوصا من يتابع هذا البرنامج، تعلمون أبحاث هذا البرنامج برنامج العدل المنتظر يتناول مواضيع مهدوية، وصلنا بكم إلى عصر الظهور والدول في عصر الظهور ومكانة هذه الدول. تحدثنا عن دول عديدة كالمغرب العربي في عصر الظهور وكاليمن في عصر الظهور، وأيضا دول أخرى. وصلنا وإياكم إلى إيران في عصر الظهور. الآن موضوع هذه الحلقة إيران والإسلام. سيتناول سماحة الشيخ سليم المولوي هذا البحث في هذه الحلقة بعد الفاصل إن شاء الله. نرحب بكم مجددا مستمعينا الأكارم، ونبدأ معكم البحث في برنامج العدل المنتظر، وعنوان هذه الحلقة إيران والإسلام تحت العنوان العام إيران في عصر الظهور. تحية طيبة لكم سماحة الشيخ سليم المولوي. نعم، نبدأ البحث في إيران والإسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. مسألة إيران والإسلام لابد من طرح سؤال، وهو أن الإيرانيون هم الذين اختاروا هذه الديانة أم فرضت عليهم؟ يعني الإسلام صار مفروضا و قد أجبروا على الدخول في الإسلام، أم هم الذين فتحوا الأبواب لدخول هذه الديانة؟ بالحقيقة التعاليم الإسلامية عندما ننظر إليها نجد فيها جاذبية عجيبة غريبة.
نعم.
وهذه الديانة في مختلف الأمم وفي مختلف العالم قد جذبت تلك البلدان والحضارات إلى تلك الديانة. الإيرانيون هم من تلك الأمم التي قبلت الإسلام دينا بعد أن تركوا عقائدهم القديمة وتركوا حتى العادات التي كانوا متمسكين بها، وقبلوا هذا الدين بشكل منقطع النظير، وقد أسلموا وسلموا أنفسهم إلى بارئهم من خلال هذا الدين. وهذا لا يعني أن المشكلة متعلقة بالشعوب أو بالناس، وإنما المشكلة تعلقت بالحكام، لأنه عندما ننظر إلى تاريخ إيران والرسول الأعظم عندما أرسل كتابه إلى الملوك والزعماء في تلك الفترة كان من ضمنهم هو الملك الإيراني خسرو برويز، وعندما دعاه إلى الإسلام يشير التاريخ أن هنالك من القادة والزعماء والملوك قبلوا وتباحثوا وأجابوا واستفسروا، لكن برويز التاريخ يشير أنه أهان كتاب رسول الله ومزقه، وهذا يمثل تفشي الفساد الأخلاقي في القيادات الإيرانية والعنجهية التي كان يتمسك بها هؤلاء القادة.
نعم.
فلذلك أنه الإيرانيون كانوا لا يقبلون مثل هذا اللون من التحكم وتلك العنجهية والعنصرية.
جيد، اسمح لي سماحة الشيخ أقف عند فاصل، أعود حتى نبدأ ونكمل البحث معكم إن شاء الله. مستمعينا الأكارم، في برنامج العدل المنتظر نتناول أبحاث مهمة مع سماحة الشيخ سليم المولوي، ندعوكم للاستماع بعد الفاصل إن شاء الله.
معشوقي إمام زماني محبوبي، إمام زماني معشوقي، إمام زماني محبوبي. دنياي دون ما لقياك ظلام، يا نور الوجود يا عطر الورود، من قلبي سلام. دنياي دون ما لقياك ظلام، يا نور الوجود يا عطر الورود، من قلبي سلام. سلام يا مهدي يا سيدي، عجل إنا على العهد. سلام يا مهدي بيا علي صحنا، خذنا إنا على العهد. سلام يا مهدي.
مستمعينا الأكارم، عودة مجددة معكم في برنامج العدل المنتظر، وطابت أوقاتكم أينما كنتم وأنتم تستمعون لبرنامج العدل المنتظر. نتناول فيه البحث في هذه الحلقة إيران والإسلام مع سماحة الشيخ سليم المولوي. تحية طيبة لكم سماحة الشيخ المولوي، وذكرتم أن إيران أقبلت على الإسلام وتركت العقائد السابقة، نكمل البحث في هذا الموضوع.
نعم، جزاكم الله خيرا. وتتذكرون نحن في بحثنا حول اليمن ذكرنا هذا الأمر بأن الملك والزعيم بيرويز عندما وصله هذا الكتاب أرسل بكتاب إلى عامله في اليمن، الذي ماذا طلب منه؟ أن يرسل له 4 من الرجال ليأتون بهذا البدوي يعبر عنه حيا يريده.
نعم.
من شدة القوة التي كان يراها في نفسه وفي سطوته. ونحن بينا أنه كيف أنه الفرس الذين كانوا في اليمن أسلموا بناء على قول رسول الله عندما أخبر هؤلاء 4 بأن ملكهم قتله ابنه قبل أن يخرجوا من المدينة. فعندما وصل الخبر إلى عامل اليمن وقال إن صدق هذا الخبر سوف أكون أول المسلمين في هذه الديانة، وفعلا وصل الخبر بأن بيرويز قد قتله ابنه وتربع على العرش، فلذلك أسلم كل من كان في اليمن من الفرس، باعتبار أنه اليمن كانت هي ولاية من ولاية الدولة والإمبراطورية الفارسية. تم فتح إيران بأيدي المسلمين، فتعرف الملايين من الفرس على المسلمين من الترتيب وبيان تلك المعتقدات، وبدأوا يدخلون في دين الله أفواجا. طبعا عندما أسلم أبناء الفرس في اليمن واستسلموا لتلك الأحكام وأحكام القرآن طوعا ورغبة، وسعوهم أيضا في نشر تلك الشريعة الإسلامية، طبعا هذا بملء قلوبهم، لا أنهم ماذا
كانوا مجبرين عليه، حتى أن كثير منهم ضحى بأمواله وضحى بروحه وضحى في بنفسه في قتال المرتدين كما يشير لنا التاريخ والمعاندين لهذا الدين. فنعم، بالتالي أن الفرس والروم تلك الدولتان العظيمتان اللتان كانتا تحكمان العالم وتجبى لهم الضرائب والأموال، الفرس حين ذلك قاموا بأنه يفوقون المسلمين ومن جميع النواحي، ولم يكن للمسلمين تلك الفنون الحربية وتلك القدرة التي كان يمتلك بها الفرس والروم. ربما يسأل سائل يقول بأنه الإيمان بالله والإخلاص له والتمسك بالعقيدة والرسالة هو كان السبب في ذلك الانتصار، ولا جدال في ذلك، نحن لا ننكر هذا الأمر بأن العقيدة والإيمان والتمسك هو له الأثر في ذلك الانتصار، وهذا من الحقائق ولا يمكن إنكارها، إلا أن هذا الأمر لم يكن كافيا بالحقيقة. لماذا؟ لإنجاز مثل هذه الفتوحات الكبرى أنه الفئة القليلة بتلك الأوصاف المعروفة التي لا يمكنها مواجهة دولة عظيمة مثل دولة ساسان، والتي ماذا أزيلت عن هذا الوجود، فقد قتل الإمام الحسين مثلا عليه أفضل الصلاة والسلام وأصحابه بما فيهم من تلك القوة والإيمان بالله واليوم الآخر على يد معسكر عمر بن سعد، ما هو عليه من ما ظهر وذكر في التاريخ، مع العلم أن الخوف والطمع واللا هدف كان هو من صفات جماعة ابن سعد. من أسباب الانتصار للمسلمين هو عدم وهذا مهم، عدم مواجهة ومقاومة جدية من قبل الفرس، كان هنالك ترحيب بهذه الفئة التي جاءت بهذا الدين وأرادت أن تتخلص من الويلات للنظام الداخلي للدولة الساسانية المفتوحة.
أحسنتم مستمعينا كارم، فاصل ونعود إليكم ونكمل برنامج العدل المنتظر.
أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى بأبيه أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحمى يا ابن السادة المقربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهداة المهديين يا ابن الخيرة المهذبين.
عودة مجددة وطابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم، ما زلنا وإياكم في برنامج العدل المنتظر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرج مولانا صاحب الزمان، وأن يرنا الطلعة الرشيدة بحق محمد وآل محمد، وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. ما زلنا وإياكم في أبحاث إيران في عصر الظهور، ووصلنا وإياكم إلى إيران والإسلام. هذه الأبحاث تحت يد سماحة الشيخ سليم المولوي، يبحث هذه الأبحاث المهمة. نكمل الحوار معكم سماحة الشيخ في إيران والإسلام.
نعم، جزاكم الله خيرا. فإذا الجيش الذي كان على حدود دولة فارس الذي ما يقارب 140 مليون جندي، وهذا العدد المرعب أنه يتجاوز عدد جيش المسلمين 60,000.
نعم.
فالفارق كبير، فأن الذي جعل هذه الأعداد من الجنود يصيبها الهزيمة وهم ما يقارب 140 مليون جندي، هذا يؤدي ويدلل لنا على أن الأمة سئمت من نظام الحكم الساساني والدولة الظالمة التي كانوا لا يتحملون ما يقومون به تلك الدولة قبال الشعب. وواحد من أهم الأمور وهو أن الجيش قد سئم تلك الدولة، فلم يواجه هذا المد القليل الذي كان من المسلمين بمقدار 60,000 في قبال 140 مليون. فإذا الجيش الإيراني ولم يكن لديه الاستعداد لخوض تلك المعركة، فقام بفتح الأبواب ماديا ومعنويا للجيش الإسلامي. هذا أولا. ثانيا، كان النظام الإيراني نظاما فاسدا لدرجة أن الأمة جميعها بدأت تكره هذا النظام، فاستمرار هذا النظام لذلك كانت ماذا؟ تسود الشعوب بعدم المقاومة وتريد الخلاص من هذا النظام الفاسد. فالمجتمع كان مجتمعا طبقيا، نعم، ولدرجة أن أماكن العبادة للفقراء كانت تختلف عن أماكن العبادة للأغنياء، لدرجة أنه لا يحق لطبقة أن تدخل في طبقة أخرى، لأن التعليم والديانة والمعرفة كان محصور فقط بالطبقات العليا.
نعم.
أما الطبقات الفقيرة لا يحق لها لا أن تنتقل من طبقة إلى طبقة، ولا يحق لها التعليم، ولا يحق لها الدخول في دور العبادة للأغنياء. إذن فلا يحق للفقير أن يتعلم، وكانت الزرادشتية المتعصبة في ديانها وتقاليدها وعبادتها، وتلك جعلت الجنود في أنه ولا رغبة لهم في ذلك الدين ولا رغبة لهم في تلك الحكومة، لذلك لم تحفزهم على مقاومة المسلمين والرغبة في معارضة المسلمين، بل كانت لهم الرغبة الطوعية على مساعدة هؤلاء المسلمين. فهذا يدلل على أن استيائهم هو الذي جعل استيلاء المسلمين وتحرير هؤلاء من الظلم الذي كان يحيط بالكثير منهم. فهنا بدأ تغيير معتقدات المجتمع الفارسي من المجوسية إلى الإسلام بإرادتهم لا بالقوة. والتاريخ يذكر أن 4,000 من جنود الديالمة أسلموا والتحقوا بالمسلمين، بل وساعدوهم في فتح جلولة ثم سكنوا بالكوفة. فكان للفارسي الذي جاء للعيش في الكوفة والتهيؤ والتقبل للدين، هذا الدين والحكم الجديد، لدرجة أنهم كانوا يجدون في الإسلام الآمال التي كانوا ينتظرونها، كما بينت أنهم يبحثون عن مصلحين للمجتمع، شان شأنهم ابتداء من الأديان القديمة حتى وصلوا إلى الإسلام، فوجدوا في الإسلام ضالتهم في الإصلاح. ويشير مثلا أنه الإسلام كان يبشر بأنه الرسول الأعظم كان يقول أنا كأحدكم، أو مثلا كان يقول لا فضل لأحدكم على أحد إلا بالتقوى، فوجد الفرس في هذه الشعارات الإسلامية حقيقة ما يصبون إليه وحقيقة الإسلام. فكانت تلك الشعارات التي أطلقها الإسلام ورأوها بأم عيونهم هي التي جعلت الفرس يدخلون إلى هذا الدين. أما الشعارات الذي كان يطلقها الفرس ولا يطبقونها كانت هي السبب في عدم مقاومة المسلمين للدخول في الدين الإسلامي.
أحسنتم. نعم، اسمح لي أقف عند فاصل وأكمل الحوار إن شاء الله معكم سماحة الشيخ سليم المولوي وبرنامج العدل المنتظر إن شاء الله. مستمعينا الأكارم، ما زلنا في هذه الحلقات معكم نتناول موضوع مهم، وهو كيف ندخل السرور على قلب الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أنا وأنتم لابد، والجميع ممن يحب الإمام، ممن يوالي الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أن يفكر في إدخال السرور على قلب الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فمثلا عندما تعمل دائما على أن تتثقف ثقافة دينية صحيحة، ثقافة عقائدية صحيحة، ثقافة أخلاقية صحيحة، تزداد من العلم والعبادة، ترى نفسك أنك متقدم في العلم، عندك برنامج عبادي، عندك برنامج علمي، عندك ثقافة عقائدية صحيحة، فاعلم أنك قد أدخلت السرور على قلب الإمام. لماذا؟ لأن الإمام يريد مجتمع مثقف، مجتمع واعي، مجتمع عالم، مجتمع خصوصا أتباعه لابد أن يكون مثقف وعالم وقريب من الله سبحانه وتعالى. وكما يقول الإمام: اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية. اللهم عجل لوليك الفرج. بعد الفاصل نعود إليكم.
المهدي أمل أمل يطلق في الدنيا غيها. المهدي يصدو إن حسينا لا مبال. المهدي فجر للثارات. المهدي قادم ناصر للثوار. المهدي ثاني شاهد سيف الثار. المهدي فجر للأحرار. المهدي أمل يطلق في الدنيا هيها. المهدي يصدق إن حسينا لا مبال. المهدي فجر للثارات.
تحية طيبة لكم أيها الأحبة أينما كنتم، وأنتم معنا في برنامج العدل المنتظر ومع سماحة الشيخ سليم المولوي وأبحاثه المهمة في إيران والإسلام تحت العنوان العام الذي نتناول فيه هذه الأبحاث في حلقات برنامج العدل المنتظر في إيران في عصر الظهور. نعم سماحة الشيخ، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم، وما زلنا معكم في إيران والإسلام.
نعم، لكن أنه لو كان العكس بأن الفرس لم يقبلوا باستطاعتهم أن يعطوا الجزية للمسلمين مثل بقية الدول والأديان ويبقون على ديانتهم، هذا من جهة. ثانيا أن دخول الإسلام إلى قلوب الفرس وازدياد الفرس في محبة الإسلام يدلل على أن الأدب الفارسي كان له السبق في نشر الإسلام، فالحكماء والفلاسفة كان لهم دور في نشر الإسلام مثل فردوسي ومثل مولوي وسعدي والنظامي وحافظ وجامي، كلهم أصبحوا ممن يسارعون في نشر الإسلام بشكل واقعي، لأنه شكل الفرس بعد 100 عام من دخول الإسلام أصبح قوة عسكرية هائلة، لدرجة أنهم استطاعوا إسقاط الدولة الأموية بعد انحرافها عن التعاليم الإسلامية، واستطاعوا أن يسقطوا تلك الخلافة. وهذا لا يمكن إنكاره، في أن الفرس على يد أبو سلمة الخلال ونعم الخراساني، وهم الذين قادوا تلك الثورة ضد الأمويين بقدرتهم العسكرية. ولو أرادوا أن يؤسسوا دولة مستقلة لفعلوا، ولكنهم يريدون أن يبقوا تحت ظل القرآن وتحت ظل الإسلام. إذن فالفرس دخلوا الإسلام تدريجيا، والإسلام غلب على الزرادشتية تدريجيا، فكان المسلمون من الفرس يبدون عصبية على المجوس منهم أكثر من العرب عليهم، وهذا السبب جعل الكثير من المجوس يهاجروا إلى الهند لكي يشكلوا أقلية فارسية هناك. جي أن الحقيقة التي استطاعت أن تجذب الروح الفارسية إلى الإسلام أكثر من أي شخص آخر لهم في المساواة والعدالة في الإسلام، إذا كان الفارسي قد حرم منها منذ قرون فكان في انتظارها أشد الانتظار، فرأى أن الناس هم في أهل البيت، هم أقرب الناس للعدالة، وعلى رأسهم أمير المؤمنين، فكان ميول الفرس إلى الإسلام بشكل عام، وميولهم إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بشكل خاص هو الذي جعلهم أن يدافعوا ويتمسكوا بالدين الإسلامي من جهة، وبأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من جهة أخرى، لإيجاد ما كانوا يبحثون عنه من العدالة والمساواة وتأسيس التي كان يبحثون عنها منذ قرون في تحقيق الإنسان وعدالة الإنسان.
أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء، شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ سليم المولوي. مستمعينا الأكارم، الشكر موصول لكم على حسن الاستماع. في آخر هذه الحلقة نقول الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولا أمة المعصومين عليهم السلام. اللهم عجل لوليك الفرج. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المعرفة على نوعين، هناك المعرفة الاكتسابية، وذلك من خلال مراجعة بطون الكتب والاستماع لأهل العلم، وهناك معرفة إشراقية يتلقى الإنسان فيها جانبا من المعرفة، شرحا للصدر وإلقاء في الروع وتسديدا للفكر وتثبيتا للفؤاد. ولا شك أحبتي الكرام أن الارتباط النفسي والشعوري بصاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف من موجبات التفضل الإلهي لهذه معرفة الإشراقية. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، متابعي برنامج أثير الحكاية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. حكاية جديدة أخرى نطرق بها أبواب مسامعكم الكريمة، راجين العلي القدير أن تستقر في قلوبكم وتنال رضاكم. حكايتنا لهذه الحلقة اقتطفناها لكم من بستان أدب المقاومة ومن كتاب عن الرجال والبنادق للكاتب الفلسطيني الشهيد غسان كنفاني. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. عودة بندقية. عاد منصور ابن 15 إلى بيته الواقع في قريته الفلسطينية المتربعة وسط مزارع الزيتون التي تغلب على رائحة الزيتون فيها أحيانا رائحة الدخان بسبب الإجراءات العدوانية القمعية التي يقوم بها الإنجليز وعصابات الصهاينة. دخل منصور البيت خلسة وبيده بندقية أبيه القديمة المترهلة، فانسل فيه من ناحية المطبخ علّه يلتقي هناك أمه قبل أبيه، وهذا ما حدث. بمجرد أن رأته أمه وضعت سبابتها على فمها كي لا يحدث أي صوت، وبإشارة منها فهم أن عليه أن يعيد البندقية إلى مكانها في القبو، فأبوه موجود ويبدو أنه غاضب جدا. هرع منصور نحو القبو ووضع البندقية في مكانها وعلى حالتها الأولى ملفوفة بقطعة قماش مترهلة داخل كيس قديم أسود. صعد سلالم القبو بسرعة حافي القدمين كي لا يحدث أدنى صوت، وعند مدخل القبو أحس بظل غامر يغطيه بسطوة دافئة، فعرف أنه أبو منصور والده صاحب الطلة المرهوبة والمحبوبة في آن. رفع منصور رأسه، فكان أول شيء يراه في وجه أبيه كالعادة هو شاربه المفتول الذي يتخيله منصور أنه موجود تحت أنفه كلما نظر إلى وجهه في المرآة. التقت عينا منصور بعيني أبيه فهاب شر الغضب الذي يتطاير منها، ثم جاءت كلماته ثقيلة على قلبه حين قال: لم أصدق أن تصل الوقاحة فيك إلى أخذ بندقيتي دون إذن مني. كيف سولت لك نفسك فعل هذا يا ولد؟ مسح منصور قطرة عرق رشحت من جبينه ثم ابتلع ريقه وقال متلعثما: لم أقصد الإساءة يا أبي، لكنها تكاد تصدأ، واليهود زادت جرأتهم علينا هذه الأيام، والإنجليز معهم، الشباب قالوا تعال معنا وأنا ذهبت. رأى منصور رعدة تهز يد أبيه اليمنى، فأغمض عينيه في انتظار صفعة تأتيه منه، لكنه فتح عينيه في أحضانه فأبوه قد ضمه إلى صدره الدافئ، والرعدة قد انتقلت من يده إلى ظهره. طبع منصور قبلة على كتف أبيه بعد أن سمعه يقول له: لو كانت البندقية في يدي لما ارتعدت فرائصي من خوف إصابتك بمكروه. حدق الأب في عيني ولده ثم قال مبتسما بفخر: كم كبرت يا منصور. في صباح اليوم التالي استيقظ منصور وهو يشعر أن ثمة حدثا في الدار قد حدث. نهض من فراشه، رمى قباحة الدار من النافذة، فوجد أمه تعمل بهمتها المعهودة. فتح النافذة فحياها، فأجابته أم منصور بأحسن منها لكن في صوتها حشرجة غير مألوفة، ثم رمق في عينيها تلألؤ دموع محبوسة. قدحت في ذهني فكرة، بحث عن أبيه فلم يجده في البيت، نزل يلقبه، بحث عن بندقية أبيه فلم يجدها في مكانها هي أيضا. كان أبو منصور يسير مع رفاقه بخطوات تعرف مواطئها معرفة حميمة. ضربوا في حقول الزيتون إلى الشرق دون لحظة تردد واحدة. كانوا يعرفون كل حجر وشجر، يعرفون الشجرة ملك من كانت وملك من صارت وكم تحمل وكم لا تحمل وماذا سيكون مصيرها هذا الموسم. كان يسير أبو منصور مع رفاقه الذين يعرفهم معرفة أفراد أسرته، منهم أبو العبد الشيخ العجوز الذي كان في الماضي يغيب أسبوعا بين الجبال، يأكل خشبا وزعترا ولا يعود إلا ومعه 5 قبعات إنجليزية على الأقل. وصل الرفاق إلى النقطة المنشودة وتوزعوا على طرفي الطريق الذي تمر منه عجلات الإنجليز. رعاة بني صهيون في العالم وأصحاب الوعد المشؤوم لتأسيس دويلتهم على أرض فلسطين. إنه كمين خططوا له منذ زمن وقد تأخروا في تنفيذه. الكل كان ينتظر، وأبو العبد أكبر الفريق عمرا كان يخشى انتشار العتمة بوشاحها الأسود في المكان فيقل بصره، لكنه استبشر كثيرا عندما سمع هدير عجلة تتقدم على الطريق نحوهم من بعيد. سحب أبو منصور أقسام بندقيته فحشر رصاصة في بيت نارها، ثم ركز ماسورة البندقية على حافة صخرة. رمقه أبو العبد الذي كان مختبئا إلى جانبه بنظرة القائد الفدائي المخضرم، ثم قال: طول بالك. هز أبو منصور رأسه لأبي العبد مؤيدا، ثم راح يحدق بإحدى عينيه في شفرة بندقيته ثم إلى شعيرتها التي كانت مسددة نحو مقصورة السيارة وبالضبط نحو سائقها. وفي اللحظة المناسبة شد أبو منصور على زناد بندقيته فأرعدت برعيد هز صداه الوادي بأكمله، فاستدارت السيارة نحو طرف الطريق معربدة بصوت كوابحها، ثم اصطدمت بصخرة من صخور الجبل. وقبل أن يحشو أبو منصور رصاصة أخرى كان رفاقه الآخرون يحيطون بالسيارة فقرر اللحاق بهم. كان السائق منكفئا على المقود قتيلا بينما يجلس إلى جانبه ضابط إنجليزي كان يرتجف من الرعب. جروه من ياقته خارج السيارة وانتزعوا مسدسه، فيما ألصق أبو منصور فوهة بندقيته بظهره. فتشوا السيارة بدقة وسرعة فوجدوا بندقية إنجليزية جديدة ومعها 2 شرائط رصاص. تلك كانت أفضل غنيمة يمكن الظفر بها في ذلك الوادي. ولذا فقد ضحك أبو العبد بصوت عال لفرحه بالغنيمة. وأمام المقعد الخلفي للسيارة وجدوا صندوقا معدنيا مستطيلا محكم الإغلاق، لم يكن ثمة وقت لفحصه فحملوه معهم. وتولى أبو العبد محاولة إرغام الضابط الإنجليزي الذي ما زال يرتعد على عدم اللحاق بهم، مستخدما لذلك البندقية الإنجليزية الجديدة بعد أن حشاها برصاصة ولغة عربية لم يفهم من الإنجليزي المرتجف ولا كلمة، لكنه عرف المضمون فراح يؤكد طاعته لأبي العبد بإشارة رأسه. نعم أيها الكرام، ابتعد أبو منصور ورفاقه تماما عن الوادي الذي أوقعوا فيه تلك السيارة الإنجليزية، واختفوا بين أحضان أشجار الزيتون المدهامة. شعر أبو العبد بثقل نظرات أبي منصور إلى البندقية الغنيمة التي كانت بين يديه، فدفعها إليه قائلا: هذه هي حقك أنت، أنت من أوقف سيارة الإنجليز بقتل سائقها، أنت أحق بها منا جميعا. نظر أبو منصور لسائر رفاقه فأيدوا رأي أبي العبد بابتساماتهم وقولهم: مبروك عليك. عندها علم أبو منصور أن أمامه مشوارا طويلا من الكفاح بدأه ولده منصور حينما أعاد إلى بندقيته رعيدها المدوي والقاتل للغاصبين المحتلين. أحبتنا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة. نلقاكم في الحلقة المقبلة من أثير الحكاية وبحكاية جديدة أخرى بإذن الله تعالى. دمتم في أمان الله ورعايته.
إلى درب الصح خطيت، لو قلت إني خطيت نسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكساري. إذا غلطان تقول ليش عنادك يطول، ترى مو عيب اعتذارك إذا حان الاعتذار.
لا تتكبر تصير أكبر، شعور المعترف جربة، لا تتردد وعندك رد. أنا آسف ما هي صعبة، مدام إنك خطيت كل ما بطلت ذنبك يزيد، تقول آسف يذوب كل شي يذوب حتى الجليد. ترى كل من سكت يعني نسى، ولا كل من عاتبك يعني رمى، ولا عيب الاعتذار الله يهدى. إذا تغلط لا تكابر، لا تظن الحق معاك معاك.
صح